السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. همستنا اليوم تتحدث عن لقطات واقعية نراها كلنا على بعض القنوات الفضائية التي خصصت وقتها لاستقبال هواتف المهتمين والمهتمات والمعجبين والمعجبات وأصحاب وصاحبات الهموم والمشاكل. يقول المذيع: معنا اتصال من أم سامر. أهلا وسهلا أم سامر، تفضلي. تقول أم سامر: مرحبا يا أخي، بقدر أحكي مع الشيخ أبو كريم؟ يجيب الشيخ أبو كريم: أهلا وسهلا يا أختي، معك الشيخ أبو كريم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو كريم هذا ليس كالشيوخ الذين نعرفهم، ولكنه شيخ سبور كما يقولون، فهو بدون لحية وبدون شوارب، يلبس خاتما ذهبيا ويضع في رقبته سنسالا يشبه الجنزير ويمضغ العلكة في بعض الأحيان. تقول أم سامر: أنا اسمي أم سامر هيفاء بنت رجاء، دخيلك يا شيخي، بدي أسألك عن جوزي. يقاطعها أبو كريم قائلا: لا تكملي، رح خبرك أنا عن جوزك. زوجك يا أختي مو تمام، عينه على غيرك، عم يلعب فيكي مثل الطابة. تقول أم سمير برعب: والله كان شاككني قلبي بهالشي، لأنه زوجي ما عاد حبني مثل أول، كل يوم بيجي ضايق خلقه وعم بيخانق طول مقاعد. بس دخيلك، بدي تشوفلي شو حكايته، في شي سحر عليه؟ يطمئنها أبو كريم قائلا: طمني يا أختي، جوزك مثل الفل، ما في سحر ولا ما يحزنون، اعملي مثل ما رح قلك وبيتحسن وضعك. لازم تقرأي من القرآن سورة ياسين والفرقان على شوية مي وتشربي ياهن، ولازم تصبري كمان. تقفل أم سامر الخط ويبدأ اتصال جديد مع الشيخ أبو كريم. ألو مرحبا. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا فادية بنت حنان. دخيلك يا شيخي، حاسة قلبي مسكر تسكير، شي مثل الجبال مطبقة فوقه. أبو كريم: مظبوط يا فادية، في كتير ناس حاسدينك بشغلك، وفي وحدة معك بالغرفة دائما بتعمل لك سحر، تابعيني بالحلقة الجاية بكون كاتب لك حجاب بتنقليه من على الشاشة. في الحلقة التالية كان الشيخ أبو كريم محضر حجاب مربع مقسم إلى أعمدة طولية وعرضية متقاطعة، وفي كل مربع من هذه الأعمدة يوجد إشارات ضرب ناقص ودوائر حمراء وحروف عربية وأعجمية وشوية شخبرة وشوية زعبرة. أبو كريم خبر فادية أن لازم تعملوا حجاب وتحطه بصدره ما تخلعه بنوب، ولازم تقرأ صور من القرآن، منها صورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وهيك بتقضي على السحر يا فادية. بعد فادية كان دور سامية يلي قالت: أنا سامية، أمي اسمها لطفية، عمري 30 سنة، كل يوم بيتقدم لي عريس بس ما عم بيصير اسمي، تقدر تعرف ليش يا شيخي؟ أبو كريم: إيه يا ستي، في ناس عاملين لك سحر مشان ما تتزوجي، نفس الحجاب يلي عملته لفادية قبل شوي استخدميه وقرأي سورة الحجر وسورة الفرقان 45 مرة. ألو معنا اتصال من أم هالة. أهلا وسهلا بأم هالة، شو بتخبري للشيخ؟ أم هالة: أنا ما عندي ولاد، شو بدي أعمل حتى يصير عندي؟ أبو كريم: أختي الكريمة، أنت حبلتي من 5 شهور وبس ما حافظتي على الحمل، الله يسامحك. على كل حال رح خبرك بحديث شريف، إذا عملتي أنت وزوجك حصل الحمل بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت يدك على خصيرة زوجتك اليمنى فاقرأ 7 مرات إن أنزلناه في ليلة القدر، ثم نم معها فتحمل. مبروك مبروك سلفا يا أم هالة. معنا اتصال جديد. أهلا وسهلا، مين معنا؟ أنا رامي وأمي ميمونة. يقاطعه الشيخ أبو كريم: أنت يا أخي الكريم مريض، عندك وجع راس وشوية زغية. رامي: صحيح صحيح يا شيخي، شو الحل دخيلك؟ ما خليت طبيب وما حدا عرف بحالتي. يصمت أبو كريم وتشحظ عيناه وتأخذه الرعدة وهو يقول: نزل الوحي، انتظروا شوي. ينتظر الجميع ريثما تنتهي حالة الوحي التي أخذت على الشيخ أبي كريم مجامعه. بعد لحظات يهدأ أبو كريم، يعود لحالته الطبيعية ويقول لرامي: أخي الكريم، الوحي بيأمرك أنه تقرأ سورة ياسين على كاسة مي 141 مرة، ثم ضعها تحت ضوء النجوم لمدة 141 يوم، ثم اشربها وسوف تشفى من مرضك بإذن الله. بعد رامي يأتي دور صفاء التي تشتكي من مرض ابنتها الذي أقعدها عن الحركة لمدة 10 سنوات. الحل عند أبو كريم بأن تضع بنت صفاء يدها على السماعة ليبدأ أبو كريم بقراءة دمدمات وعبارات غير مفهومة. بعد ذلك يقول: أختي الكريمة بنتك معمل لها عمر كبير كتير، الأمر ما بيمشي على التليفون، لازم شوفها شخصيا. بعد الحلقة اتصلي بالكنترول بيعطوكي موعد إن شاء الله بيحصل الشفاء على إيدي بإذن الله.
ما الفرق بين الكاهن والعراف؟
كاهن هو رجل الدين والعراف هو المشاور.
كاهن والعراف بمعنى واحد، لكن الفرق بالتسمية.
لا فرق بيناتهم، اثنيناتهم يشتغلوا بالتنجيم بالكذب والرياب.
اثنيناتهم شخص واحد، ان اللي بتعاملوا مع الشياطين.
اثنيناتهم بيأتوا بعلم الغيب.
نفس الشيء تقريبا.
الكاهن هو منصب ديني، اما العراف فهو حقيقة اكبر خيانة للإنسانية.
احداهم بلا دين واحداهم بدين.
الكاهن هو بالنهاية رجل دين، وإلا ما يكون بيعلم مثلا بأمور الدين، اما العراف هو انسان مشعوذ، كلامه كله يعني ارتكز على بس الكذب.
اذا صادفت بصارة او منجمة وقالت لك تعال لشوف لك حظك، هل تجلس إليها وتسمع منها؟
لا 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 لا، ما لي ثقة بكلامها حتى أجلس معها أو أقعد معها يعني.
لا ما يعني ما بأمن بهالشغلات هاي.
لا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد.
هذول كترانين كتير بالشوارع، فيعني الأحسن الواحد يعني ما بيستفيد منه شيء ولا يضيع وقته معنا
صراحة. لا
أستغفر الله فورا.
إنه ممكن أجلس معها بس إنه مثلا كاطلاع مثلا يعني أشوف شو بدها تحكي كذب.
لا أكيد، لأنه بعرف إنه حكي يعني كذب، بالنهاية كذب المنجمون أو صدقوا يعني.
هل يمكن أن يعلم أحد غير الله تعالى غيب المستقبل؟
حاشا رب العالمين، يعني الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب.
لا يعلم الغيب إلا الله.
لا أحد يعلم غيب إلا الله سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى هو اللي عنده غيب السماوات والأرض.
لا إلا بقدرة الله عز وجل.
هذا شيء بيعرفه رب العالمين يعني. بعدين لو علمتم بالغيب لاخترتم الواقع، بالنهاية الغيب ما أحد بيعرفه غير رب العالمين.
الله فقط هو الذي يعرف.
لا أحد بعد قدرة الله.
وردت علي تساؤلات كثيرة من عدد من الإخوة والأخوات الملتزمين بتعاليم الدين وضوابط الشريعة. تسألني عن قناتين فضائيتين عربيتين مخصصتين بفك السحر ورد العين ومداواة المرضى بالقرآن الكريم. هكذا شرح لي من سألوني عن حكم استشارة الشيوخ الذين يتصدرون للإجابة عن حاجات الناس في هاتين القناتين. البعض منهم يقول أنا مسحور، هل يجوز لي أن ألجأ إلى هؤلاء الشيوخ لفك السحر؟ أخرى سألتني بناتي لم يتزوجنا وكلما جاءنا خطاب ذهبوا ولم يرجعوا، لدي شك كبير في أن بناتي مسحورات، فهل لي أن ألجأ إلى هاتين القناتين لفك السحر عنهم؟ أخرى تذكر لي مرض زوجة المزمن، هل يمكن طلب الرقية من شيوخ هاتين القناتين؟ حاولت أن أكون موضوعية قبل أن أحكم على ما يعرض في هاتين القناتين، والموضوعية تقضي أن لا أحكم حتى أرى بعيني وأسمع بأذني. فتحت التلفاز، جلست أشاهد ما يبث في هاتين القناتين. هالتني الحقيقة، شعوذة والسحر يلبسها هؤلاء ثوب القرآن الكريم. قد لا يكون من المستغرب أن يفتتن الناس غير المتعلمين بالسحرة والمشعوذين بسبب مهارة هؤلاء السحرة في إيهام الناس وتضليلهم من جهة، وبسبب ضعف العلم والوعي عند عامة الناس من جهة أخرى، الأمر الذي يجعلهم مصيدة سهلة في شباك الفتنة والغواية والسحر والضلالة. أما أن نرى كثيرا من المثقفين والمتدينين الملتزمين المداومين على مجالس العلم والفكر يهرعون إلى أبواب هؤلاء الدجالين ليطلبوا عندهم تفريج الهم وكشف الغم وفك السحر وشرح الصدر وشفاء المرضى ومنع عين الحاسد والباغي، فهذا أمر لا يمكن أن نقبله أو نستسيغه. السؤال الملح هنا، كيف استطاع هؤلاء المشعوذون أن يقنعوا الناس بصدقهم وقدرتهم على فك السحر وإجراء الرقية؟ كيف أقبل المتدينون بالذات على هذا الباب رغم معرفتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه غير مصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ أتعرفون لماذا يلبس هؤلاء المشعوذون شعوذتهم بالقرآن الكريم؟ الجواب ببساطة، ليصلوا إلى عقول البسطاء من المتدينين الملتزمين الذين لا شك سينخدعون وتخفى عليهم الحقيقة عندما يوهمونهم أنهم يقومون بما يقومون به تحت باب التداوي بالقرآن الكريم. ولكن هل حقا يداوي هؤلاء سائليهم بالقرآن الكريم؟ من هو الكاهن والعراف والساحر والمنجم أصلا؟ هل يتغير اسم الساحر أو المنجم إذا غطى دجله ببضع آيات من القرآن الكريم؟ نبدأ من زعم هؤلاء بأنهم يداوون بالقرآن الكريم. الواقع أن هؤلاء لا يحسنون حتى قراءة الآيات الكريمة، فالمرفوع عندهم منصوب والمجرور مرفوع والمنصوب ساكن، الأمر الذي ينم عن جهلهم بالقرآن الكريم ومحاولتهم التستر به واستغلاله. يقولون مثلا عن سورة الحجر سورة الحجر، عن سورة الفرقان سورة الفرقان. والأعجب من هذا أن منهم من يقلب آيات القرآن الكريم الواردة بصيغة المذكر إلى صيغة المؤنث عن عمد وقصد، فمثلا إذا كانت طبعا من يخاطبها من الإناث، فمثلا عندما أراد أبو كريم أن يشفي فادية قرأ لها: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، إلى آخر ما جاء في كلامه من تخبيص طبعا. والأدهى من هذا ادعاء البعض أن الوحي ينزل عليهم ويدلهم ويرشدهم في كيفية علاجهم للآخرين. ماذا نسمي هذا؟ هل هو مداواة بالقرآن أم غش وافتراء وتدليس وتزوير باسم القرآن الكريم؟ هذا أولا. أما ثانيا، فإن هؤلاء هم ممن تنطبق عليهم أوصاف الكهنة والعرافين والسحرة، مهما حاولوا أن يتنصلوا من هذه الأسماء ويدعوا لأنفسهم أسماء إسلامية أخرى، كدعواهم أنهم شيوخ، أنهم معالجون بالقرآن الكريم، علماء، الحقيقة أن المشكلة في المسمى لا في الاسم، وفي الموصوف لا في الصفة. لن تزول عن الذئب سمة العدوانية والافتراس إذا ألبسناه ثوب حمل وديع، كما لن تتغير حقيقة الجرذ في محبته لأماكن النجاسة والقاذورات حتى ولو أدرجناه تحت طائفة الغربان من الطيور أو الخرفان من الأنعام. والمدهش في هذا أنهم يسمون أنفسهم شيوخا ويرتدون في أعناقهم سلاسل ذهبية أو فضية، وفي أصابعهم خواتم عديدة، وفي أيديهم بلاكات فضية أو ذهبية الله أعلم، ليشوه صورة الشيخ الذي ارتبط في أذهان الناس بصورة العلم والتقى والورع والوراثة للعلم النبوي. فهل حقا هم شيوخ؟ عندما نعرف الكاهن والعراف والساحر ونقارن بين هؤلاء الذين يتسمون باسم الشيوخ ويفعلون أفعال الكهنة والعرافين والسحرة، سنجد أن الجميع يجب أن يصنفوا في خانة واحدة بعيدة كل البعد عن الشيخ الحقيقي العالم بأمور الدين. فالكاهن هو الذي يدعي علم غيب المستقبل، والكهنة كانت معروفة عند عرب الجاهلية، كانوا يزعمون أنهم يتلقونها من الجن والشياطين حين كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم فوق بعض إلى أن يصبح أعلاهم قريبا من السماء فيسمع كلام الملائكة مع بعضهم البعض عن أوامر الله تعالى في عباده فيزيد فيه ما يشاء ويلقيه إلى الكاهن. فلما جاء الإسلام وحرست السماء من الشياطين أرسلت عليهم الشهوب الحارقة، يقول تعالى على لسان الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والحقيقة أن علم الغيب القادم محصور بالله تعالى وحده، لم يعطه أحدا من خلقه، يقول تعالى في هذا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عمر رضي الله عنهما: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله تعالى، لا يعلم أحد ما يكون عند الله تعالى إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله تعالى. رغم أن العلم اليوم توصل إلى معرفة جنس الجنين وهو في بطن أمه، لكن المراد بالحديث هو أعم من جنس الجنين، يشمل الذكورة والأنوثة، الصحة والمرض، الذكاء والغباء، السعادة والشقاء. نعود إلى الحديث، يقول: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله. يقول تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أما ما تذكره الأرصاد الجوية من احتمالات لهبوب الرياح ونزول الأمطار وهيجان البحار، هذا أمر لا يدخل في علم الغيب، لأنها أمور مبنية على أسباب مشاهدة كوجود مرتفعات، منخفضات جوية قادمة من جهة كذا، يعني مما تترتب عليها آثارها وفق سنن الله تعالى. ولكن لا أحد يعلم كمية المطر التي ستنزل ولا في أي زمان ستنزل إلا الله تعالى. ومعرفة الإنسان تبقى مرهونة بالمؤشرات التي يخلقها الله تعالى ويجعلها مسببات يوجد السبب إذا وجد المسبب. نعود إلى التعريف. عرفنا الكاهن الذي يعرف علم غيب المستقبل، العراف والذي يدعي معرفة الماضي. الكاهن يدعي معرفة المستقبل والعراف يدعي معرفة الماضي. معرفة الماضي هو نوع من أنواع الغيب، والعرافون يزعمون أنهم يستخدمون لمعرفة ما جرى في الماضي الجن والشياطين الذين يعرفون الكثير من أمورنا بسبب مخالطتهم لنا ورؤيتهم لأحوالنا ومعرفتهم بأمورنا دون أن نراهم أو نشعر بهم. يقول تعالى عن إبليس وذرية إبليس من الشياطين: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك فإن العراف يزعم أنه يعرف أمورا حصلت في الماضي ويأتي بشيء منها ليقنع ضحاياه بأنه قادر على معرفة المستقبل. إذن الكهنة والعرافون يدعون علم الغيب، يزعمون أنهم يستخدمون الجن والشياطين لمعرفة الماضي والحاضر والمستقبل، يطلعون على الناس بمزاعم ليس فيها إلا الحدس والتخمين والكذب والتجيل. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوا الكهان. وسأل ناس النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان فقال: ليس بشيء أو ليس بشيء. فقال: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. قال: تلك الكلمة من الحق، أي التي يتلقفها الجني من استراق السمع في السماء، تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، أي الكاهن والعراف، فيخلطون معها 100 كذبة. كان هذا في الجاهلية قبل الإسلام. بعد الإسلام أصبحت السماء محمية بالشهب، ومن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. ويقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما الساحر فهو الذي يتوصل إلى سحر أعين الناس والتسلط على عقولهم وأبدانهم عن طريق تلاوة تمتمات خاصة وتلفظ بألفاظ الشرك وعمل القبائح والمنكرات، ويستخدم الطلاسم والحسابات والأرقام ليتقرب من الشياطين وليقنع الآخرين بأنه يعرف غيب المستقبل كما يعرف غيب الماضي. عندما نزن ما يفعله أبو كريم وأمثال أبو كريم في هاتين القناتين بموازين هذه التعريف التي عرفناها للكاهن والعراف والساحر، نجد أنها تنطبق عليهم قلبا وقالبا. فهم أولا يتجرؤون على الحديث عن خصوصيات السائلين من المشاهدين التي وقعت في الماضي حقيقة والتي يدعون معرفتها بوسائطهم الخاصة من الجن والشياطين أو عن طريق الحدس والتخمين، فيخبرون محدثيهم بأمور ربما لا يعرفها أحد سواهم سوى السائلين ليتوصلوا عن طريقها إلى إقناع هؤلاء السائلين المشاهدين بأنهم يعرفون ما سيجري معهم في المستقبل. من هذا قولهم كما قال الشيخ أبو كريم: أخي كريم، علاقتك بزوجتك سيئة جدا، سوف يحصل انفصال بينكما عما قريب. أو كما رأينا أيضا في تلك القصص التي بدأنا بها الحلقة، كقول أبي كريم للسائل المدعو رامي: أنت مريض بالمرض الفلاني وتعاني منه منذ 5 سنوات، أنصحك أن تقرأ سورة ياسين على كأس ماء 141 مرة وأن تضعها تحت ضوء النجوم لمدة 141 يوم ثم اشربها وسوف تشفى بإذن الله من مرضك. الأغرب من هذا قصة أم هالة التي تشتكي من إصابتها بالعقم، فأجابها المعالج الذي يدعي علم الغيب الماضي والمستقبل: أختي الكريمة، حدث معك حمل منذ 5 شهور ولكنك لم تحافظي عليه سامحك الله. على كل حال سوف أخبرك بحديث نبوي شريف: إذا فعلتيه أنت وزوجك حصل الحمل بإذن الله. وزعم لها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضعت يدك على خاصرة زوجتك اليمنى فقرأ 7 مرات إن أنزلناه في ليلة القدر ثم نم معها فتحمل. طبعا من لديه أدنى اطلاع على علم الحديث الشريف سوف يدرك أن هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولكنه من اختراع مخترع ما في عصر ما لغرض ما. ثانيا يدعي بعضهم نزول الوحي عليه كما فعل أبو كريم في القصة، ويجهرون بادعائهم بكل صفاقة، يقومون بتمثيل حركات إيحائية تأكيدا لدعواهم وعلى شاشة التلفاز وأمام مرأة من المشاهدين دون أن يخشوا أحدا من المسلمين الذين يعلمون حق العلم أن الوحي لا ينزل إلا على الأنبياء والرسل. والغريب بعد ذلك أن تتوالى الاتصالات والاستفتاءات من المشاهدين دون أن يستهجنوا هذا أو يثير حفيظتهم. ثالثا، يدعون أنهم يعرفون الشخص المسحور ويستطيعون كشف السحر وفك طلاسم السحر، كل ذلك عن طريق الهاتف، سبحان الله. بل ويطلب البعض منهم من المتحدث أن يضع يده على سماعة الهاتف ليفك له السحر. منهم من يبدأ بكتابة الطلاسم وحسابات يريها لسائليه عبر شاشة التلفاز، وغير ذلك من الترهات التي ربما يصاحبها بعض من آيات القرآن الكريم لإيهام السامعين أنهم أشخاص ملتمسون من قبل الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعد هذه الأوصاف المشتركة بين هؤلاء وبين العرافين والكهنة والسحرة، هل هناك من يشك في حرمة سؤال هؤلاء أو تصديق هؤلاء حتى ولو كان بعض هؤلاء طبعا يقرأ القرآن الكريم ويدعي أنه يشفي بالقرآن الكريم؟ هنالك ضوابط شرعية لا يجوز تجاوز هذه الضوابط، ولا يجوز أن تنطلي الخدعة على أحد بعد ذلك. يبقى السؤال الهام، هل السحر والحسد والعين حق أم باطل؟ كيف يمكن للمسحور والمعيون والمحسود أن يبعد عن نفسه السوء والأذى دون أن يلجأ إلى هؤلاء المشعوذين؟ الجواب عن هذا في حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى تحت عنوان من شر النفاثات في العقد. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، ننتظركم بحلقة الغد إن شاء الله، ونأمل أن تزودونا بمقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do